إذاعة الأرض من واشنطن. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من العاصمة الأمريكية ومن مقر ثورة الأرض نحييكم مع هذا العدد من إذاعتنا الهادفة إلى تواصل الارتباط بين الاغتراب وبين كل بقعة عزيزة من أرض الوطن، حيث ندعو الشرفاء أينما كانوا إلى نقل كلمتنا هذه بجميع الوسائل إلى بيروت والجبل والبقاع والجنوب وباقي المناطق اللبنانية. يأتيكم هذا العدد من إذاعة الأرض من واشنطن عبر الإنترنت على العنوان التالي feedersrevolution.org.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأنتم بألف خير. من العاصمة الأمريكية ومن مقر المجلس العالمي لثورة الأرز نحييكم مع هذا العدد الثالث من إذاعتنا الهادفة إلى تواصل الارتباط بين الانتشار اللبناني وبين كل بقعة على أرض الوطن، للاستمرار والتواصل الفكري والسياسي لمصلحة المقيمين والقيمين على استعادة السيادة والحرية للشعب اللبناني. أعزائي الكرام، معكم المهندس طان حرب، الأمين العام للمجلس العالمي لثورة الأرز. افتتاحية النشرة سنعالج أحداث الأسبوعين من وسط لبنان إلى جنوبه، وشو دورنا بثورة الأرز وتحركاتنا على الصعيد الدولي لمعالجة هالتطورات. نبدأ بالأول على الصعيد الداخلي، وبعد الشغب اللي صار بشوارع بيروت من قبل حزب الله وحلفائهم وردات فعل الشعب المدني والمواقف الرسمية من رئيس الوزارة لوزير الدفاع لقائد الجيش ومسؤولياتهم تجاه المواطنين، وطبعا سمعنا بتبريرات مواقف كثيرة، ومن عدم انزلاق الجيش للتحرش بالمشربين أول 4-5 ساعات. وين موقف الجيش؟ وين موقف قائد الجيش العماد سليمان؟ شو موقف وزير الدفاع اللبناني؟ وشو موقف رئيس الوزراء؟ وكيف الشعب في الداخل وفي الخارج بينظر لهالتحاليل اللي أتوا فيها؟ ولكن ملخص الحديث بهالموضوع، شفنا ما في أمر سياسي لإيادة الجيش تتصرف بمسؤولياتها فورا لحماية الشعب على الأرض تلقائيا، وتكون عم بتنفذ حلف اليمين وقصب اليمين اللي كلهم تعهدوا لمصلحة الشعب اللبناني. هذا من المنظار الدولي كيف بيطلعوا على وجهة الأحداث اللي صارت باللبنان. ما يرجع لحزب الله وحلفائه، طبعا بلشوا بالمعركة بوسط بيروت، ومؤخرا هاليومين نقلوها على الجنوب عبر مؤسسة الجيش من جديد. وطبعا الجيش اللبناني نزل على الجنوب تحت القرار الدولي 1701 بمؤازرة القوات الدولية للابتداء بتشليح سلاح حزب الله، مش يبلش بمواجهة مع الدولة الإسرائيلية. وهون عم توصل معلومات لقلنا في بلاد الاقتراب ومراكز القرارات الدولية عن إعادة تمركز حزب الله بالجنوب والتنسيق ما بينه وبين بعض عناصر من الجيش اللبناني، وخاصة المداهمات اللي عم بتصير كل جمعتين ثلاثة مرة. عم نعرف من أوساط معلوماتية بالغرب إنه هالمداهمات هادي عم بتصفي بينه وبين تنسيق من الجيش مع الجيش اللبناني لسلاح قديم وعم بحطوه بأماكن معينة. شو دور المجلس العالمي لثورة الأرز والنشاطات بهالأسبوعين هودي؟ كان عندنا نشاطات كتير مهمة على الصعيد الأمريكي وعلى صعيد مجلس الأمن، ورح لخصهم بفقرات صغيرة. في الأسبوع الماضي تمنا بسلسلة لقاءات مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية بناء على مواعيد كان تم تحديدها من فترة، واجتمعنا للتشاور حول عدد من المسائل اللي نصفها بالاستراتيجية المتعلقة بلبنان عامة وبالحملة الإرهابية اللي طلقها المحور الإيراني السوري عبر حلفائه طبعا من حزب الله وأمل والتيار العوني والحزب السوري القومي الاجتماعي وغيرهم من التنظيمات العسكرية والميليشياوية. ضم الوفد رئيس الدائرة الدبلوماسية بالمجلس العالمي لثورة الأرز المحامي جون حجار، عضو المجلس العالمي ورئيس اللجنة المشرقية في لبنان السيد سامي فارس، وأنا بصفتي كأمين عام المجلس العالمي. هذا ضم الوفد. من الزيارات الأولى اللي قمنا فيها زيارة للبيت الأبيض، واجتمعنا مع رئيس مكتب لبنان وسوريا في مجلس الأمن القومي وعدد من المسؤولين عن الملف اللبناني، ودولنا وشرحنا وجهة نظر المجلس العالمي وفعاليات المجتمع المدني في لبنان اللي جهت التطورات الأخيرة، وطرحنا النقاط اللي عم بيقوم فيها ويمارسها التحالف الإيراني السوري ضد الحكومة اللبنانية والأكثرية النيابية وثورة الأرز. وابتدأنا من تشرين الماضي للتدخلات اللي أدت إلى صدمات داخل لبنان وإلى الانفلات الحدود اللبنانية السورية والاختراقات الأمنية اللي عم تحصل، وكان أخيرها اغتيال الوزير بير جميل. وعرضنا مسألة شل المؤسسات الدستورية ولا سيما رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وموضوع الجيش والتنسيق اللي عم بيتم في لبنان عدة فعاليات. ولكن هو بهمنا بالأساس دعم الجيش تيكون جيش قوي بالشرق الأوسط ويكون يعمل تحالف في المستقبل مع الجيش الحلف الأطلسي ويكون جيش حضاري بنائي لمصلحة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية. وطبعا أكدنا المسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن ثوابة لدى السياسة الأمريكية تجاه لبنان، وهي تتلخص بثلاث نقاط. أولا عدم السماح للإرهاب بأن يسقط الحكومة اللبنانية وأن يصدع الديمقراطية النامية في لبنان. ثانيا مش ممكن يخلوا الإرهاب يعرقل تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرارات 1701 و 1559. وثالثا مش ممكن الإرهاب يعطل المحكمة الدولية والآلة القضائية بما يختص باغتيال الشهيد رفيق الحريري وغيرهم من الشعب اللبناني اغتيل مؤخرا، والتوجهات في الحكومة الأمريكية مهما كلف الأمر إذا مجلس النواب اللبناني تجاوب كانوا به خير إذا ما تجاوب هالمحكمة رايحة ضمن البند السابع. وطبعا أكد المسؤولين دعم واشنطن لحكومة السنيورة وثورة الأرز هي مسألة استراتيجية وليست بتكتيكية، والدعم للجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية رح يكون قوي وأقوى مدامت بتنفذ المؤسسة أوامر الحكومة اللبنانية وبتحمي الأمن الوطني والمجتمع المدني. طبعا ناقشنا موضوع مهم، هو موضوع القوات الدولية التابعة لليونيفيل تحت إطار القرار 1901 في جنوب لبنان، وطلبنا من الحكومة الأمريكية للبحث بمجلس الأمن مع بقية الأعضاء كيف نطرح وضعية لبنان تكون تحت البند السابع في مجلس الأمن ويصفي الجيش تحت أمرة مجلس الأمن. هلا بنبحث شو صار بالحديث اللي صار معنا مع عدد من أعضاء مجلس الأمن. وقدمنا مذكرة لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني مفصلة عن الوضع وعن التطورات واستراتيجية اللي عم نبحثها نحن والحكومة الأمريكية. بعد البيت الأبيض انطلقنا لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وعقدنا اجتماعات مع مسؤولي الشرق الأوسط لتبادل الآراء حول الدعم الأمريكي للقوات النظامية في لبنان. وكان المسؤولون وزارة الدفاع أكدوا لنا بأن الحكومة الأمريكية ملتزمة بدعم الجيش اللبناني حتى يتمكن من تنفيذ القرارات الدولية والسيطرة على الحدود الدولية وحماية الأراضي اللبنانية والدفاع عن المجتمع المدني. وأضاف المسؤولين أن السياسة الأمريكية ما رح تحيد عن هذه المبادئ. كان عندنا لقاءات مع مجموعات لحقوق الإنسان وأهمها خلوة كانت بمركز الهاتسون للدراسات حول الحريات السياسية والدينية في المنطقة، وكان حاضر الخلوة عدد من الخبراء بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وفي العالم. كان عندنا شاركنا بمؤتمر كمان بحول مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال بدعوة من مؤسسة مكافحة الإرهاب في واشنطن، وكان شارك عدد كبير من خبراء مكافحة الإرهاب الدولي. وشدد رئيس المؤسسة السيد أندي كوكرين على ضرورة وضع حد لتمويل الإرهاب في عدة مناطق في العالم ولا سيما الشرق الأوسط وخاصة في لبنان، ومن يتعامل كذلك مع الإرهاب عم ينشغل على قرارات بالكونغرس الأمريكي كمان يحطوا حد لأوراق التفاهم اللي عم بتصير بين منظمات إرهابية وغيرها. وكان لنا تصريح نحن بالموضوع أنه لبنان يخوض مقاومة ضد الإرهاب الدولي المتمثل بالهجمة الإيرانية والسورية على حكومته وسياسيه وجماهيره. من واشنطن انتقلنا إلى نيويورك، كان عندنا لقاءات مع عدة بعثات في مجلس الأمن من الدول اللي زرناها: الولايات المتحدة، فرنسا، إنجلترا، بلجيكا وإيطاليا. على أساس بلجيكا وإيطاليا صاروا عضويين بمجلس الأمن بعد بكانون الثاني، ابتداء من كانون الثاني، وخاصة إيطاليا عندها جنود اليوم في لبنان. الموضوع الأساسي كان آلية تنفيذ القرارات 1701 و1559 وموقف الجيش وحماية المجتمع المدني في أضواء ضعف الدولة اللبنانية. وهون كان عندنا شروحات للوضع الراهن وين موقف القوات الدولية في الجنوب تحت البند 1701، شو موقف الجيش. وكلنا منتذكر بالصيفية لما مجلس الأمن كان بده يحط الجنوب ضمن البند السابع وفار وصول القوات الدولية في الجنوب الابتداء بتشليح سلاح حزب الله في كل منطقة الجنوب من الليطاني إلى الحدود الجنوبية مع الدولة الإسرائيلية. ولكن بذات الوقت بالحكومة في لبنان بيطرحوا السبع نقاط وبيجيبوا إجماع عربي على الموضوع وإجماع لبناني، وبدهم القوات الدولية تنزل ضمن خطة هي الدولة اللبنانية بتحطها وحتى تساعد الجيش اللبناني، ولكن الدولة اللبنانية هي بتعطي الأوامر وين القوات الدولية لازم تساعد التنفيذ. ولكن اليوم اللي صاير بالفعل على الأرض، الدولة اللبنانية بالكاد بعد تقدر تحمي حالها برغم الدعم الدولي لإلها وبرغم القدرة العسكرية للقوات الدولية في الجنوب وخاصة كمان في البحر. من هالمنطلق هذا عم نتباحث وتباحثنا مع معظم الأعضاء كيف لبنان كله يكون ضمن البند السابع ابتداء من الجنوب، وكيف قدرة الجيش إذا في خلل بالطبقة العالية بالجيش، ولكن الجيش هو الجيش الشعب اللبناني ولحمته، كيف الجيش اللبناني ينحط تحت أمرة القوات الدولية وساعتها بصف التنسيق الحقيقي، وساعتها ما بيعودش حدا من أي أفراد من الجيش اللبناني ملتزمين بسياسيين معينين إلا لما بيعرفوا أنه قدرة القوات الدولية هي اللي عم تعطيهم الأوامر لتجريد سلاح الميليشيات، وفي قوة معهم تردع، وفي من يحاكم ومن يعاقب ويلاحق الموضوع. هذا كان على بما يختص بمجلس الأمن والمناقشات اللي صارت، وطبعا قدمنا لهم مذكرات شبيهة بالمذكرة اللي وصلناها للبيت الأبيض بوضع استراتيجي للأوضاع الراهنة اللي عم تصير بالبلد. عن هيئة الافتتاحية سنستضيف المحامي جان حجار رئيس الدائرة الدبلوماسية في ثورة الأرز والمحامي حجار من الجيل الثالث في الولايات المتحدة من أصل لبناني. حبه ونشاطاته للقضية اللبنانية بتثبت من جديد ولاء الانتشار اللبناني عبر العقود وفي القارات الخمس على بذل الجهود تجاه وطن أجدادهم لبنان. ستكون كلمة المحامي حجار في اللغة الإنجليزية ويحاوره بالموضوع المهندس بلان فارس.
From Washington, D.C., this is the World Council for the Cedars Revolution. Today we're joined with John Hajar from the World Council for the Cedars Revolution. He is the National Director of the World Council for the Cedars Revolution. It's good to have you with us, John.
Great to be here, Lance.
John, let's jump right in. Syria occupied Lebanon for 30 years. In the last 15 of those years, Syria and Iran sponsored and funded militias in Lebanon. But on February 14, 2005, a lot of things changed. Prime Minister Rafiq Hariri and many others were assassinated in a horrific explosion in downtown Beirut. The outcome of this was the Cedars Revolution, which on March 14 of 2005, 1.5 million Lebanese took to the streets demanding freedom and democracy. And then again a year later, they went to the streets. And then again last December during Sheikh Pir Gemayel's funeral, they went to the streets. All three of these times, they went to the streets in peaceful demonstrations that lasted one day. The Cedars Revolution has popular support in Lebanon and the world. The Lebanese civilians, John, continuously ask us, why doesn't the international community come in and rid our country of the militias? John, what is the latest from Washington, D.C. on your point of view of this?
Just a point of clarification. You said that Syria and Iran have been sponsoring militias for the final 15 years of the Syrian occupation. In actuality, the Syrians and the Iranians nurtured Hezbollah from 1982. So it was in excess of 23 years. The Iranian parts of Iran were actively involved in training the Hezbollah, and there's a very close relationship between the leadership, the present leadership of Hezbollah, and the Iranian Revolutionary Guard, who holds sway in Iran today. Concerning the present condition, you stated very clearly what's been taking place for the past couple of years since the assassination of Prime Minister Hariri. And Lebanon is really in a very precarious position right now because the government has been held hostage, the Lebanese people have been held hostage to these forces of darkness, as I like to call them, Hezbollah, the Syrian Socialist National Party, the radical Palestinian groups that exist in the camps that have never been disarmed. And they're being actively sponsored more than ever by Syria and Iran. Oil prices are high. Iranians are flush. The Iranian regime is flush with cash. So while their people are starving in Iran, unemployment is high, cost of living is high, poverty is at all-time highs in Iran, they still find enough money to buy weapons for terrorist organizations like Hezbollah and Hamas and other groups, Michelle Aoun's group, Hayat, and they're doing whatever they can to seize control of the state of Lebanon. So the Lebanese government has been really backed into a corner. Now it's time for them to really act on behalf of the people, which is what they were elected to do, and to ask for Chapter 7 resolution, authorizing the use of force, if necessary, if Hezbollah will not disarm.
John, the Director General of Lebanon's Minister of Justice and the UN Undersecretary General for Legal Affairs signed an agreement in Beirut on February 6th, setting up a special tribunal to prosecute the alleged killers of the former Prime Minister Rafiq Hariri. This legal formula circumvented the Lebanese constitutional obstruction, which was in its path. Syria, whose President Bashar Assad and his close family are suspected in the hand of the murder of Rafiq Hariri and linked to the other assassinations in Lebanon, according to the United Nations. they are unlikely to let this tribunal work without further acts of violence. Are you expecting further acts of violence by the Iranian and Syrian-sponsored and funded opposition?
Without a doubt. If it was going to end without violence, then the Speaker of the House, Mr. Nabih Afridi, would show his allegiance to the state and call for and convene Parliament so that this issue could be handled in a peaceful, civilized manner, which is what any other country would do, any country that respects the rule of law. Instead, he's abstaining from convening the cabinet, from convening the Parliament, and showing that his true allegiance lies with the axis of terror of Syria, Iran, and Hezbollah. So, I can't give you the details on the workings of the Lebanese government, but I know that the Prime Minister Senyora has stated over and over his commitment to ensure that the tribunal goes forward, and that those who are responsible in the death of Prime Minister Hariri and others, other prominent Lebanese, are held accountable. So really, it's at a stalemate now. Syria does not want to see it take place because all evidence points to Bashar Assad and his cronies, his intelligence in Lebanon, including Hezbollah, and they'll do whatever they can to stop that tribunal from convening. So I see no way for a resolution without force, unfortunately.
John, in America, they tend to link Lebanon with Iraq. They tend to think that the Lebanon situation is similar to Iraq. The obvious answer to a Lebanese is that it's not. The Lebanese fought a civil war for 15 years, and they learned a lesson. At the end of the day, no one side gained any ground, and that the whole of the country was losing. They learned the hard way that the common ground between Lebanese is much more than any differences between them, and that it is our destiny to live together. Today we see Sunnis, Druze, Christian, Shiite figures demanding democracy and peace. Mufti clerics like Muhammad Juzu, Ali Al-Amin, Sheikh Muhammad Rashid Kabbani, actually representing the majority of the Lebanon, demanding democratic institutions and a respect for the democratic process. But Syria and Iran are fighting this in Lebanon. Can you tell us more about this?
Well, I mean, you know, I'm being broadcast on Radio Mashrek, and I'm as they say in America, I'm preaching to the converted. All the Lebanese are very well aware that the Lebanese, even during the quote-unquote civil war in Lebanon, it was a war of others. Lebanon was the battleground for regional disputes to be settled, regional scores to be settled. The prime cause was the Arab-Israeli conflict in the past. Now it's the war on terror. Lebanon really is a front line of this new war on terror. And in some respects, it does share those similarities with Iraq. Iraq, the United States is trying to create a democratic regime that will respect the rule of law and respect the rights of minorities, women, etc. And that's what all Lebanese would like to see as well. Lebanon is a much more progressive society than any other country in the Arab world. And that's what we want. At the end of the day, I think that's what most Lebanese want to see take place. I can't say all, because clearly there are people that are benefiting, and I've mentioned those groups, the Hezbollah, SSNP, the Aounis, who are benefiting from the current state of affairs, the current lack of order, and are being directly funded by Iran. So, the Lebanese that want a free and democratic, pluralistic society are really going to have to hold firm and make sure that the democratic process works. And hopefully this can happen without the use of force. But I think our enemies are ultimately are going to use force to try to impose their will on the majority.
John, President Bush recently released a press release saying, "All those who seek a peaceful constitutional solution to the crisis in Lebanon deserve the support of the international community. But," he said, "those responsible for creating chaos must be called to account." This is a pinnacle change in the point of view of the American administration. D- Do you see if the escalation, if the crisis escalates in Lebanon, that we are one step closer to a Chapter 7 resolution, disarming the militias in Lebanon?
For the survival of the state of Lebanon, unquestionably a Chapter 7 resolution will have to be passed. And I think the government, represented by Prime Minister Signora, recognizes that ultimately their credibility is on the line. And they've done everything they can to avoid any kind of conflict and bloodshed. But if it's imposed on them by the axis of evil, the axis of terror, they will have to respond and demand Chapter 7 resolution. After all, Hezbollah has failed to disarm in accordance with UN Resolution 1559 and 1701. The Syrians have failed to delineate their border between Lebanon in accordance with Resolution 1701. Iran has thumbed their nose at the international community continue to work on their Iranian enrichment and their nuclear activity. So ultimately, the free world has to stand up and take strong action. And all those who thought that the election, the change in power from the Republicans to the Democrats would result in a more open relationship with the Syrians Iranians, it's been, President Bush has shown that's not going to take place, and a lot of leaders in the Democratic Party have made strong commitments to continuing the war against terrorism. And the findings of the Iraq study group have not been followed vis-a-vis backing off on Syria and Iran. Syria and Iran know what they have to do to come to the table. They've been offered several carrots. They've been shown the benefits of working with their neighbors in an open way, so that their borders are secured, so that the Iraqis don't have to fight the insurgents coming across their border from both countries, Syria and Iran, and that the Lebanese can enjoy a peaceful and sovereign country as well. And they have not responded. So I think the administration has been very clear. Nothing really, if anything, the rhetoric against Syria and Iran has been strengthened so that they know that there's no way they're going to be able to bully the will of the United States and the free world. They have their responsibilities. They know what they are. If they want to have good relations with this country, they can do a lot more to work for, or at least to stop the flow of insurgents into both Lebanon and Iran.
John, we saw January 23rd. Iranian and Syrian-sponsored opposition demonstrations. But also in the news was this. During a meeting with Syrian Foreign Minister Walid Mualim, the President of Iran, Mahmoud Ahmadinejad, again vowed destruction, saying the United States and the Zionist regime of Israel will soon come to the end of their lives. He also linked the unrest in Lebanon as a part of a wider plan to destroy Israel. Does the world community understand the big picture, John, that Iran wants to take over Lebanon and Syria wants to take over Lebanon, and they are just using the opposition to achieve these goals?
I think that slowly the world community is starting to understand that. And, that we have to start taking the Iranian president at his word. He wants to destroy Israel. He wants to be wiped off the map. And to do that, they have a clear strategy in mind to strengthen Hezbollah, so the Israelis will be weakened from the north, and they're strengthening, they're continuing their support of Hamas to weaken Israel from the east and the south. And really, their strategy to date has borne fruit. I mean, Israel fought an inconsequential war that did not result in a clear victory for either side in Lebanon, although it did show that the Israeli military is not undefeatable, and it showed that they are in some ways precarious, and they've just heightened their rhetoric. Iran has done nothing but heighten the rhetoric since then. So I think the world, the free world, the leaders are starting to understand that the president of Iran has to be taken at his word. And I think that will invite a stronger resolve to fight, to stop him, and to ultimately defeat him. And really, John Bolton, the former U.S. ambassador to the U.N., he said that we really have to work on changing our policy towards the policy of regime change in Iran. The people, for no one else's sake, forget the rest of the world and the neighbors of Iran, for the sake of Iranians. The Iranian people are suffering day in and day out. And for the sake of the Iranian people and for world peace, our policy should be that of a regime change in Iran.
So, John, what is next in reference to Lebanon? Is it either the international comes in or we lose Lebanon to another Iranian type of regime? I mean, the main problem is that the international community is willing to help. We really, as Lebanese and as the Cedars Revolution, we are at a very opportune time here in history where the international community is committing $7.6 billion, willing to fight for democracy and resolutions against those who oppose. The real problem in Lebanon today is that the Cedars Revolution government of Prime Minister Sinoura refuses to ask the world to come in and help. Is this correct?
That's true, but I wouldn't call Prime Minister Sinoura the Cedars Revolution or the epitome of the Cedars Revolution. He could have taken a lot stronger steps to really see that the Cedars Revolution was implemented, that the will of the people, the will of the people who marched on that fateful day, March 14, 2005. And he hasn't done that. He's continued to hold out the olive branch to Hezbollah, and they have shown by their actions that they don't want peace. So the situation in Lebanon really has never been presented in starker terms than it is today. You have the international community offering billions of dollars to help rebuild the infrastructure and the economy in Lebanon, to help secure its borders, to help rid it of the armed terrorists, the Hezbollah, the SSNP, etc. And then you have the option of Iran. Look at what Iran looks like today, and I think that'll give you a good idea of what the Iranians have in mind for Lebanon. A country that's racked with drug abuse, the highest rates of drug abuse in the world, prostitution, no respect for the rule of law, no respect for women's rights, minority rights, etc. If that's what the Lebanese want, I mean, it's their options are very clear. So they're going to have to demand that their government take strong action and request the Chapter 7 resolution be passed. Otherwise, the Iranian option is the only one left.
Thank you, John Hajjar. This has been an interview with John Hajjar. He heads up the World Council for the Cedars Revolution, and we were joined today in Washington, D.C. Thank you very much, John, and you can join us on the World Wide Web at cedarsrevolution.org.
Thank you.
هذه النشرة مع المهندس توني نيسي من بيروت، المنسق العام للجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ القرار 1559. والمهندس نيسي عمل ويعمل لأجل لبنان، حر سيد ليكون إشعاع للحضارة والثقافة والديمقراطية في الشرق الأوسط. والمهندس نيسي شارك معنا في عدة مؤتمرات ولقاءات، منها في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، والأمم المتحدة في نيويورك، والكونغرس الأمريكي في واشنطن، وتكون كلمته طبعا باللغة العربية.
أنا بحب أقول لكل الشعب اللبناني أنه اليوم اللي عم بيصير بلبنان هو مش معارضة بوجه مؤليك، يعني عم بيصير بلبنان هو حزب إرهابي تابع لإيران وسوريا، وهذا الحزب بقوة المصاري بقوة السلاح عم بيقدر يصادر قرار فئة من الشعب اللبناني، عم يدعي تمثيله، وهذا مش الحقيقة لحنا نعرف من كل اتصالاتنا مع إخوان الشيعة، وعم يقدر بقوة السلاح لفترة طويلة انه الدولة والحكومة تقول انه هيدي مقاومة مش ارهاب، وحتى توقف لفترات بوجه مجتمع الدول تخي خلص لي مزارع شبعة ونحن هيدا سلاح شق داخلي، خوفا من شو ممكن يعمل حزب الله بالداخل، وخوفا من شيء بسموه حرب اهلية. وبالتالي نحن بنحب نقول للشعب اللبناني مثل ما كنا نقول لكل الناس للحكومة، لو من سنتين نفذنا او بلشنا كان عنا جرأة انه نبلش نقول انه نحن بدنا ننفذ القرارات الدولية، كان عنا جرأة نروح على المجتمع الدولي نقول للمجتمع الدولي في اشياء بالقرارات الدولية احنا بنعرف ننفذها ساعدنا لننفذها، كنا اليوم مش خسرانين 2000 قتيل ولا خسرانين 15 مليار دولار ولا الحكومة مطوقة ولا مؤسسات مخطوفة ولا مهاجر اكتر من 500 الف لبناني مآمن بلبنان او لبناني من الأدمغة تبع اللبنانيين اللي عم بتفل لأنه من بابا أمئة ببلدها، وبالعكس كان لبنان هلأ ديمقراطي مش بمطرح بعد ما خسر كل هول بعد ما بلش يطبق الأراضي الدولية ولا يوصل الديمقراطية مش عارف شو بدي يعمله. الشغلة الثانية اللي بدي أقولها أنه كل ما تأخرنا كل ما تأخرنا كحكومة ك14 أدار وك لبنانيين كل ما فينا تأخرنا ببداية التحضير لأنه ببداية الشغل لحتى نوصل لديمقراطية بقلب لبنان، لحتى نوصل لبلد ما فيه سلاح غير سلاح الدولة، نوصل لبلد ما فيه ولا تدخل أجنبي، عم تكبر الفاتورة على الشعب اللبناني، وكل ما الشعب هو هالشعب هو عم يدفع الثمن. فنحن بدنا ندعي كل الشعب اللبناني لحتى يقول لحتى ولحد نضغط على قد ما في على اللي بيوثق فيهم على القليلة، يعني على الحكومة وعلى 14 أخضر، ليقلوا أنه أنا مثل ما ب 14 أخضر جيت ونزلت من ثورة الأرز وقالوا كلفتك أنت يا 14 أخضر، أنتوا يا قوة 14 أخضر، كلفتك أنت يا حكومة انتخبت البرلمان اللبناني يلي صوت لك مثل ما كلفتكم، بليز بلش طبقوا الأشياء يلي أنا كلفتكم فيها. أنا بدي 14 أدار كل الشعب اللبناني قال أنا مع الشرعية الدولية، كل الشعب اللبناني قال أنا مع 15-59، وبعدين كل الشعب اللبناني قال أنا مع 16-80، وكل الشعب اللبناني قال أنا مع 17-01، يلي كلهم بيقولوا ما في سلاح غير سلاح الشرعية، أين الأوان يكون في رئيس جمهورية للبنان مش معين، أين الأوان للبنان أنه يطلع من 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 الاحتلال من الاحتلالات وخاصة الاحتلال السوري وهلأ محاولة الاحتلال الإيراني لحتى اللبنانية يعيشوا ديمقراطية حقيقية بسلاح وحيد هو سلاح الدولة، وبسلطة وحيدة هي سلطة الدولة، بقضاء وحيد هو القضاء تبع الدولة، بفصل لبنان عن مشاكل المنطقة خاصة سوريا وإيران وعن مشاكل وعن المشاكل اللي على طول بتواجهه. وآخر شيء أنا بدي أشكرك اللين وبدي أشكر كل المسؤولين على المجلس العالمي لثورة الأرز، لأنه حقيقة نحن عم نشوف أنه المجلس العالمي لثورة الأرز ولجنة اللبنانية على تنفيذ القرار 1559 وهذا الجروب يلي شارك بصنع القرارات ويلي كان هو الدرافتر تبع هذه القرارات، كان هو عم بنفس القرارات عم بيحط النصوص بعدين صارت قرارات وعم بنعيشها بالمجتمعات الدولية، نتيجة وجوده بمراكز القرار قادر يكون مؤثر وواعي وواصل، مثل كل ما بنشكره واسمح لي سمي إبلان إنه سميه الأذاك وسمي البروفيسور وليد فارس وسمي توم حرب وجوب عايدني وجون حجار جوان فخرو الشباب يلي عم يشتغلوا برا وكل الممبرز تبع الكوميتي والتيم اللي عم يشتغل معنا وخاصة جوزيف الصخن وهاري داوود وجو أسود وكل الشبيبة وسدريك أشقر وكلهم كل هول يعني أسامي الألتون وهن ماشي هو عين صغير من كتير وروني دومت بالسواد وجوزيف الصوق وكله عين صغير من كتير نطلب من كل الشعب اللبناني انه يبلش يحفظ اساميهم لانه هول اللي اشتغلوا له لحتى يجيبوا له القرارات الدوليه وهول رح يضلوا وعدينه وكلنا بنوعده رح يضل نشتغل له لحتى هالقرارات الدوليه تتحقق وبنطلب من الحكومه اللبنانيه ومن القيادات بلبنان انها تتمثل بالمجلس العالمي لثوره الارز وتتواصل هي وياه لانه هو برهن انه قدر يشق طريق ويعرف يبني شراكه حقيقيه مع الشعب اللبناني ومع المجتمع الدولي. إن شاء الله هون السلطة والشرعية والإيادات اللي الشعب عطيها مصوت له وعطيها ثقته تعرف تتواصل معهم لحتى هم ياخدوها بالإيد ويعملوا شراكة حقيقية مبنية على مبادئ الأمم المتحدة اللي لبنان منها لحتى يوصلوا لبنان للديمقراطية.
عالي أرز الرب خالد من كترة منحب مخدر عالي أرز الرب خالد من كترة منحب بتختير كل الأشجار ووحده مقضى عمره شب بتختير كل الأشجار ووحده مقضى عمره شب مخدر عالي أرز الرب خالد من كترة منحب مخدر عالي أرز الرب خالد من كترة منحب بتختير كل الأشجار ووحده مقضى عمره شب
كنتم مع إذاعة الأرز من واشنطن وتأتيكم أيضا عبر الإنترنت على العنوان التالي cedarsrevolution.org.
يا تلج تلوج على العالي ويا